شيطان مريد قد رى فيك الغرور.
10 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن وثيقة التعاون الموقعة مع الصين تعد خارطة طريق ولا تحمل الطرفين أي تعهدات. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. واستمرار الدعوات للمشاركة في جمعة الغضب بالبحرين، والشرطة تفادق تظاهرات نسائية لأهالي معتقلي الرأي. أهلا بكم وإليكم تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن وثيقة التعاون الموقعة مع الصين تعد خارطة طريق ولا تحمل الطرفين أي تعهدات. وأوضح ظريف أن الوثيقة تؤكد على رفع مستوى العلاقات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن عدم عرضها للبرلمان هو لأنها لم تتحول بعد إلى اتفاقية ملزمة للطرفين. ظريف أضاف أن وثيقة التعاون بين طهران وبكين لا تنص على استخدام قوات عسكرية أو إعطاء قواعد عسكرية أو منح إدارة مناطق ما للطرف الآخر، مشددا على أن التعاون الإيراني والصيني ليس ضد أي بلد آخر. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى طهران في 13 نيسان الحالي. وقال خطيب زادة أن هذه الزيارة تأتي بدعوة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وفي إطار المشاورات السياسية بين وزيري خارجية البلدين. وتطرق خطيب زادة إلى أهم المحاور المطروحة على جدول المباحثات، مشيرا إلى أنها تتناول العلاقات الثنائية والتعاون الإيراني الروسي إلى جانب الاتفاق النووي والحظر الأمريكي اللاقانوني، إضافة إلى تطورات في منطقة القوقاز وسوريا واليمن وأفغانستان. ستعقد مجموعة 4+1 مع إيران اليوم اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس لبحث الاتفاق النووي، وستناقش إيران وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في الاجتماع كيفية ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل جميع الأطراف، حسب ما جاء في بيان للاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن أمس أن التأخير في عودة الغربيين للاتفاق النووي سيعود بالضرر عليهم، فيما أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن المقترح الأمريكي لعودة المتزامنة لالتزامات الاتفاق النووي غير مقبول أبدا، وذلك بسبب انتهاك واشنطن تعهداتها مرارا. ومن جانبه رحب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس باجتماع اليوم، واعتبره خطوة إيجابية. شن سلاح الجو اليمني المسير هجوما جديدا في العمق السعودي مستهدفا قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وحقق إصابات دقيقة. وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أن الهجوم تم بطائرتين من نوع قاصف كيتو، وأن الإصابة كانت دقيقة. وأكد العميد السريع أن هذه العملية تأتي ردا على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل لليمن. يشار إلى أن هذا الهجوم هو الثاني خلال ساعات، حيث ضربت مواقع حساسة ومهمة في العاصمة الرياض يوم أمس ب4 مسيرات. واصلت قوى المعارضة البحرينية الدعوات لأبناء الشعب المشاركة والتظاهر في جمعة الغضب المطالبة بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي في سجون نظام آل خليفة. هذا فيما شهدت مناطق متعددة في البحرين لليوم الرابع على التوالي تظاهرات لأهالي وأمهات المعتقلين السياسيين للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم في ظل تفشي كورونا، فيما فرقت الشرطة تظاهرة نسائية لأهالي المعتقلين السياسيين في سجن جو المركزي. كما اعتصمت عائلات قرابة 120 معتقلا في بلدة بني جمرة وطالبت بالإفراج عن أبنائها المهددين بالإصابة بفيروس كورونا، ولا سيما بعد تأكيد إصابة 3 منهم. نستمع إلى مناشدة المواطنة زينب علي يوسف أخت المعتقل السياسي أحمد علي يوسف، وهي توجه رسالة لوزير الداخلية البحريني.
نقول وزير الداخلية هذا من عائلة المعتقل أحمد علي يوسف، وأنا أتحمل مسؤوليتها، أنا زينب علي يوسف أخت المعتقل، أقول له يا وزير الداخلية أنت المسؤول عن سلامة أبنائنا، وتجي اليوم تقول لنا لا، أو تجي لنا يسمونه مؤسسة حقوق الإنسان في البحرين المؤسسة الحكومية وتعطينا مجرد تجميل للحقيقة. هذا الكلام الإنشائي إحنا ما نقبله، شبعنا منه، وصلنا إلى مرحلة التشبع. نحن لا نصدقكم، نحن نريد أبناءنا، أبناءنا تم اعتقالهم وتم إجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، هم أسرى وليس معتقلين، أبناءنا أسرى وليس معتقلين، أبناءنا يستخدمون رهائن من أجل مطالب واستحقاقات سياسية. أحمد أكمل أكثر من نصف المدة المحكوم بها 11 عام، أكمل أكثر من نصفها، لماذا لم يتم الإطلاق سراحه حتى الآن تبع العقوبات البديلة؟ نحن نعلم أن حتى الذين يطلقون سراحه تحت مسمى العقوبات البلية يعيش حياة سيئة جدا، ولكن على الأقل سيكون موجود ليرى بناته قليلا. هل من المعتقل أن يدخل أخي شابا صغيرا ليخرج جثة من السجن بسبب سوء التعامل؟ الخطر لم يكن فقط من كورونا، لم تكن كورونا هي الخطر الوحيد الذي يهدد أبناءنا، القذارة التي يعيشونها هناك، سوء التغذية، التسمم الغذائي، الأمراض الكثيرة التي ممكن أن تنتقل من مريض لآخر بما في ذلك التهاب الكبد، بما في ذلك السلم، بما في ذلك الجرب، بما في ذلك جميع الأمراض التي من الممكن أن تنتقل حينما يتم تخزين البشر مثل السردين في العلب، يتم تخزينهم في تلك الزنزانات. نحن نعلم أنهم رهائن. يا وزير الداخلية تحمل مسؤوليتك، ونقول للأمير الشيخ سلمان تحمل مسؤوليتك، أنت الآن رئيس الوزراء وأرواح أبناءنا معلقة في رقابكم جميعا.
أعلنت قيادة الحشد الشعبي التصدي لتعرض إرهابي لعصابات داعش الإرهابية في محافظة ديالى في العراق. وذكر إعلام الحشد أنه بعد التصدي للتعرض قامت قوة الإسناد الناري في اللواء 28 بالحشد بقصف تجمع لفلول داعش في ديالى وأوقعت إصابات مباشرة في صفوفه. وكانت القوات العراقية قد أعلنت عن إلقاء القبض على من يسمى بأمير قاطع دجلة في تنظيم داعش من محافظة صلاح الدين، فيما دمر طيران الجيش العراقي 3 دراجات نارية و4 مواقع ونفق لعصابات داعش أثناء تنفيذ عملية تمشيط في صلاح الدين. تستأنف المحكمة المركزية بالقدس المحتلة النظر في لائحة الاتهام المقدمة ضد نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة. رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن ينجح هذه المرة في التهرب من القضاء بعد أن ألزمته النيابة العامة حضور جلسة استئناف محاكمته بتهم الفساد المزمعة الاثنين المقبل. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتمكن هذه المرة من التهرب من القضاء بعد أن ألزمته النيابة العامة بحضور جلسة استئناف محاكمته بتهم الفساد المزمعة الاثنين المقبلة. وتستأنف المحكمة المركزية بالقدس المحتلة النظر في لائحة الاتهام المقدمة ضد نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، في ظل تأكيد سلطة الاحتلال على الجدوى الحقيقية من حضور المتهم أثناء الخطاب الافتتاحي الذي يشكل بداية قضية الادعاء كلها من ناحية دلالات الأمور من جانب المتهم وبدون وساطة. هذا وقد تركت النيابة العامة للمحكمة القرار حول إرغام نتنياهو على حضور جلسات أخرى، خاصة تلك التي من المقرر أن يدلي فيها أحد الشهود وهو المدير العام لموقع والا العبري سابقا، إلى أن يشوع بإفادته. وكان محامو نتنياهو أعلنوا أنهم سيطلبون إعفاء موكلهم من حضور جلسة المحاكمة الاثنين المقبل وجلسات لاحقة، باعتبار أنه لم يكن لرئيس الحكومة اتصالات مع إيلان يشوع، فإن حضوره لا يسهم في المداولات بأي شكل. ومن المقرر أن يدلي مدير موقع والا الإلكتروني يشوع بشهادته أمام المحكمة، حيث من المتوقع أن يتحدث عن الضغوط التي مارسها عليه مالك والا شاؤول ألوفيتش وزوجته إيريس بشأن تغطية داعمة لنتنياهو وأفراد عائلته. ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة وفق لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية إفيخاي ماندل بليت ضده مطلع العام الماضي.
اخلتي لعميدة ראש הממשלה לדין.
قضت قوات الحرس الوطني التونسي على 3 إرهابيين في عمليتين لها بمناطق جبلية بالقصيرين قرب الحدود مع الجزائر. وأفاد مسؤول أمني تونسي أن بين 3 حمدي ذويب القيادي فيما يسمى بجند الخلافة المؤيد لتنظيم داعش، وأوضح أن قوات الحرس قتلت ذويب في كمين بجبل المغيلة، كما قتلت إرهابيا آخر في جبل سمامة، مشيرا إلى أن امرأة نسوية كانت معه فجرت نفسها لتقتل رضيعا كان بين يديها. صادق البرلمان الفرنسي على جملة من الإجراءات المجابهة جائحة كورونا، في حين ترى المعارضة أنها إجراءات فاشلة تعمق أزمة الاقتصاد. ويشهد الشارع أيضا احتجاجات يقودها عمال القطاع السياحي بعد أن أوقف البرلمان الفرنسي أعمالهم وتم تسريح أعداد كبيرة منهم. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
رئيس الحكومة الفرنسية جون كاستيكس في جلسة برلمانية نال خلالها الموافقة على إجراءات جديدة لمجابهة جائحة كورونا، تقضي بفرض الحجر الصحي الجزئي في كامل البلاد، وغلق المدارس مدة شهر، ووقف الرحلات السياحية حتى إشعار آخر.
هذه الإجراءات ضرورية جدا لحماية حياة المواطنين وخاصة كبار السن. هذه الإجراءات قد تمكننا أيضا من عبور الأزمة حتى يتم تطعيم جميع المواطنين وتعود الحياة إلى طبيعتها.
في المقابل لا ترى المعارضة فائدة من هذه الإجراءات، وتتهم الحكومة بالفشل والعجز عن ضبط استراتيجية فعالة لمجابهة كورونا، وتحملها مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع.
في كل مرة تكذبون وتستمرون في كذبكم ستتحملون المسؤولية أمام التاريخ في تعاملكم مع هذه الأزمة الصحية. لقد تركتم الموجة تتفاقم وساهمتم في تعميقها أكثر.
خارج أروقة السياسة تتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ويتظاهر عمال القطاع السياحي المهددين بخسارة عملهم بعد أن شلت حركة السياحة بالكامل تقريبا منذ ما يزيد عن السنة. بدأت الأزمة الاقتصادية التي خلفتها كورونا تطفو على السطح، وهو ما يمهد لمزيد من تحركات الشارع الفرنسي. يبدو أن باريس مدينة الأنوار بدأت تغرق في ظلام جائحة كورونا، وحتى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تنجح في احتواء الأزمة بقدر ما عمقت من معاناة العمال البسطاء، وقدمت امتيازات لأصحاب رؤوس الأموال بحسب ما يقول هؤلاء المتظاهرين.
و وأخيرا قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريش أن حكومته ألغت يوم أمس قرارا أعلن عنه الأربعاء حول السماح باستئناف التجارة الجزئية مع الهند، وجاء الإلغاء بعد انتقادات من قبل أحزاب المعارضة الباكستانية التي نددت برفع حظر استمر عامين على استيراد القطن والسكر من الهند، قائلة أن الحكومة تتصرفت دون موافقة البرلمان واتجهت لتطبيل علاقات مع الهند دون حل قضية كشمير. وفي الختام العناوين الرئيسية: إيران تؤكد أن وثيقة التعاون الموقعة مع الصين تعد خارطة طريق ولا تحمل الطرفين أي تعهدات. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. واستمرار الدعوات للمشاركة في جمعة الغضب بالبحرين، وشرطة تفرق تظاهرة نسائية لأهالي معتقلي الرأي. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباحكم عافية تدوم ورضا من الحي القيوم، هنيئا لقلوب تصبح وتمسي لا تحمل إلا الخير للناس. أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، نتمنى لكم متابعة طيبة. العدل المنتظر تستمعون إليها عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم دواوين الولاء عند 10:48. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة نقدم إليكم عمود الدين عند 11:10. مشرعون بلا شرعة تستمعون إليه عند 11:24، وبعد ذلك نقدم إليكم من روائع تلاوات عند 11:30. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 12:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار عند 12:10 وعلى مدى 40 دقيقة. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:58، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:08. الأخلاق والحياة تستمعون إليها عند 11:14، ومن ثم نقدم إليكم أدب المقاومة عند 1:30. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر. بعد التعرض للصراع الأبدي بين إزدان وأهرمنان، جاء في الكتاب المعروف باسم زند ما يلي: عندئذ سينتصر إزدان انتصارا عظيما وسيقضي على أهرمنان، وبعد نصر إزدان وسقوط أصل أهرمنان سيبلغ العالم سعادته الحقيقية، وسوف يتربع بنو آدم على عرش الرخاء. في الحلقات الماضية أيها الإخوة والأخوات، تحاورنا مع ضيفنا الكريم حول المخلص والمنقذ والمنجي في التوراة والإنجيل، وكيف تعرض له الفكر اليهودي والفكر المسيحي. من ذلك ما جاء في التوراة في سفر أشعياء الإصحاح الثاني الفقرة الرابعة، حيث يقول: فيقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجلا، لا ترفع أمة على أمة سيفا، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. هذا في التوراة. وأما في الإنجيل فقد جاء في إنجيل لوقا الإصحاح الثاني عشر الفقرة الأربعون: فكونوا أنتم إذن مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. إذن وقفتنا في هذه الحلقة سوف تكون حول المخلص عند زردشت وفي الفكر الزردشتي. فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. كما أشرنا في بداية الحلقة وفي المقدمة، هناك إشارات واضحة في الكتب القديمة وفي الديانات اليهودية والمسيحية بالذات، إشارات إلى وجود مخلص ومنجي ومنقذ سوف يأتي ليخلص العالم من الظلم والجور، ويأخذ بيد الإنسانية إلى العدل والقسط والسعادة. ونحن في هذه الحلقة نتمنى أن نتوقف عند هذه الإشارات أو مثل هذه الإشارات عند زردشت، فهل هناك ما يساعدنا على ذلك؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا، لابد من تعريف المستمع من الزرادشتية وما هي، حتى يتصور الأمر أمامه وكيف يتخيله. طبعا الزرادشتية تعرف بالمجوسية المشهورة، يعني وهي ديانة.
هناك فرق بين الزرادشتية والمجوسية،
ولكن أصولها واحدة. نعم. عندما سوف نأتي إلى البحث في داخل الموضوع المتعلق بأصل الديانة سوف نجده يرجع إلى أصل واحد، لأنه هي مجموعة فلسفية بالأصل، وأنه هي من الديانات الإيرانية القديمة والقديمة جدا، وهي تعتمد على الفلسفة الدينية، وهي آسيوية الأصل كما بيّن، وكانت الدين الرسمي للإمبراطوريات الإخمينية والبارثية والساسانية، وهي أيضا واحدة من أقدم الأديان في العالم التي لم تنقطع ممارساتها. وبشكل واضح أنها نسبت هذه الديانة إلى مؤسسها، ألا وهو ما يعرف بزرادشت. طبعا ظهرت في بلاد فارس قبل ما يقارب 3500 سنة، وهي ظهرت عندما قام الفيلسوف زرادشت بتبسيط مجمع الآلهة الفارسي القديم، وحوله إلى مثنوية كوني. أولا إلى سينامينو الذي هو يعول على العقلية التقدمية، وثانيا إلى إنكرامينو وهو قوى الظلام والشر. إذن هنالك طريقين موجود في هذه القضية، ولكن يحث الإله تحت إله واحد طبعا وهو أهورا مزدا، هذه الثانوية المتعلقة بسينامينو وإنكرامينو تحت أهورا مزدا، وهي تعرف بالحكمة المضيئة. طبعا من خصائص هذه أولا تقديس عناصر الطبيعة، سوف يتبين أنه هذه الديانة مرتبطة طبيعيا يعني بالظواهر الطبيعية لا أكثر.
نعم سمحت الشيخ، ولكن طبعا هناك العديد من علماء الأديان يقولون بأن زردشت أو زرادشت كان نبيا وكان له كتاب ولديه شريعة، فكيف يمكن إذن أن يأتي هذا التشابه بين ديانته وهو نبي والديانات الأخرى الغير سماوية؟ يعني
طبعا هذا الرأي موجود، هذا الرأي وحتى عند المجوسية أنه أصحاب كتاب موجود هذا الرأي.
نعم.
لكن تعاقبات الأزمان والسنين التي مرت، وتعرفون أنتم كل دين وكل مرتبة يحدث لها تحريف، يحدث لها انحراف، يحدث لها مفسرون، يحدث لها كذا، فلذلك ربما تأخذ جوانب عدة.
نعم.
فلذلك من هنا حتى سوف يتطرق الآن أن هؤلاء يعتقد البعض أن هؤلاء عبدة نار، وبالحقيقة أنه الموضوع جدا بعيد عن عبادة النار، لأن النار هي واحدة من المطهرات لديهم كما سوف نبين كلمة. فلذلك كانت النار تنتقل معهم ما بين مكان إلى مكان، لأن تعرف الحصول على النار قديم كان أمرا ليس بالسهل، بحاجة إلى آلات وبحاجة إلى صخور وبحاجة إلى أعشاب، فعندما يريد أن يشعل نارا يحتاج وقت كثير، لكنه ماذا؟ ينقل النار من مكان إلى آخر معه، وحيث ما ينتقل يأخذ النار ثم تحولت إلى طقوس ديني، وبالتالي أنهم اعتقد البعض منهم أنهم ماذا؟ هم من عباد النار، وبالحقيقة لا علاقة أصلا، لا وجود لقضية عبادة النار أصلا فيها.
شكرا على هذه الإشارة، سوف نعود ولكن بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل ونعود لكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
لث بالجلال الواحد الديان، تلقى المسرة والقطوف دواني، سبحانه من خالق من رازق من منعم هو صاحب السبحان. لث بالجلال الواحد الديان، تلقى المسرة والقطوف دواني، سبحانه من خالق من رازق من منعم هو صاحب السبحان. سبحانه في ملكه في خلقه، سبحانه في صنعة الأكوان، سبحانه رب الجلال وإنه متفرد ما من إله ثاني. سبحانه يعطي بلا من فيعصى ثم يحلم بعدما عصياني، سبحانه يعطي الجزيل وإنه عنا غني مالك الإحسان. لث بالجلال الواحد الديان، تلقى المسرة والقطوف دواني، سبحانه من خالق من رازق من منعم هو صاحب السبحان.
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم كثيرا.
إذن الآن فيما يخص موضوع المخلص، كيف يتناول فكر زردشت أو ديانة زردشت هذا الموضوع سماحة الشيخ؟
نعم، فلذلك بينا أنه عندما هذه الديانة تعتمد على العناصر الطبيعية مثلا كالشمس ومكانتها العظيمة، غير أن النار مثلا أعظم شأنا لديهم عندهم الشمس، وأنهم كما بينا لا يعبدون النار، ولكن هم أدخلوها للطهارة كطهارة الماء، ولكن باعتبار أنها من أدوات الطهارة، ونبين الآن أنه معتقدات هذه الديانة خاصة في قضية المخلص. أولا هذه الديانة
تعتقد بحتمية أنه هذا العالم سوف ينتهي لا محال، لابد أن يصل إلى مرحلة وبالتالي يتوقف. هذه من حتمية المعتقد. ثانيا، أنه لديهم اعتقاد بحتمية وجود مخلص، وهذا المخلص هو منقذ للإنسانية. في نهاية المطاف لابد أن تظهر تلك الشخصية التي تخلص العالم من المظالم، ولكن شأنية هذا المخلص هو يقول هو عبارة عن إنسان، وإنسان خارق وكامل، ولكن مؤيد من أين؟
بالقوة الإلهية.
وإنسان وخارق وكامل ولكن مسدد ومؤيد من قبل القوة الإلهية الربانية. وعندما يظهر ماذا يعتقدون؟ يعتقدون بأنه كل خيرات الدنيا التي أعدت للمتقين والمؤمنين بالزرادشتية أنه ماذا؟ سوف تطرح أمامهم، وهم الذين سوف يرثون الأرض في نهاية المطاف. إذن ففكرة المخلص هي هنا تتبين لدينا من أساسيات الفكر الزرادشتي ومن أساسيات الديانة الزرادشتية. طبعا وعن طريقهم انتقلت إلى البوذية، عن طريق الزرادشتية هي كانت ماذا؟ الطريق إلى البوذية. طبعا وهي تعتمد على هيئة ميترا بوذا، هذا الذي انتقلت إليه بعد ذلك عن طريق الديانة الزرادشتية. وطبعا اسم المخلص الذي في الديانة الزرادشتية يعبر عنه بأنه ساواشيانط، اسمه ساواشيانط، وهذا يقوم بإحياء الموتى وهو من نسل زرادشت. يعني المخلص هو الابن من أبناء زرادشت، وهذا يقوم بماذا؟ بإحياء الموتى عندما يظهر في نهاية الزمان. ماذا يفعل؟ أولا يجمع البشر ليوم الحساب، فأما أن يثيبهم وأما أن يعاقبهم. فمن يثيبهم يبقون مع من؟ مع المخلص، والذي يعاقبهم لا، أنهم يعيد إليهم الموت كما كانوا.
يعني الآن يمكن مثلا أن نفسر موضوع إحياء الموتى بالرجعة عندنا في الفكر الإسلامي؟
موجودة نفس الفكرة، نفس الفكر. إذا اعتبرنا قضية الرجعة في الفكر طبعا قضية الرجعة في الفكر الإسلامي مخصوصة بالإمامية، لأنه بعض
طبعا وهو المذهب
لا يؤمنون بهذا،
وهو مذهب أهل البيت.
بعض علمائنا أيضا لا يؤمنون بقضية الرجعة، لا ننسى.
نعم
نعم، ومنهم مثلا السيد محمد باقر الصدر ليس عنده هذه الفكرة، باعتبار أنه الرجعة يقول أنه هذه كفكرة أساسية لا يمكن أن تطابق عقلا وتوافق على. لما؟ لأن يقول الإنسان في مراحل تكاملية، وهذه المراحل التكاملية إلى مراتب عليا لا مراتب دنيا، فإذا قلنا بالرجعة هذا يعني نحن نرجع إلى مرتبة أسبق من هذا
دنيا،
فلذلك يقول نرجع إلى الدنيا. ملتفت؟ فلذلك هو لا يقر بهذا ولا، ولكن البعض لا، يقول أنها قد ثبتت عقلا ونقلا. ربنا أحيتنا مرتين وأمتنا مرتين كما ورد في القرآن. إذن المسألة متعلق. فهذه قضية الرجعة هنا يمكن تطبيقها على الديانة الزرادشتية أو لا. أضف إلى قضية الرجعة، لا يمكن أنه هو يعتبر هذه القضية نهاية العالم، إحياء الموتى للحساب كما هو في يوم القيامة عند الديانة الإسلامية، ولا فرق سواء كانت في هذا الاتجاه أو سواء كانت. المهم أن هنالك مخلص، وهذا المخلص هو الذي سيتولى هذا، وحددوه اسما باسمه، وهو ساواشيانط من أبناء زرادشت.
نعم، من أبنائه يعني الصلبيين أو لا من أبنائه في العقيدة مثلا؟
لا من أبنائه، من أبنائه ابنا عن ابن، لأنه هو يعتبر جده، فلذلك ابنا عن ابن عن ابن على نهاية العالم، فهو من سلالة زرادشت.
شكرا لكم، سوف نواصل الحوار ولكن بعد الفاصل. وأما الآن أيها الإخوة والأخوات فنتابع معا هذه الكلمات المضيئة لصاحب العصر والزمان الإمام المهدي عليه السلام.
وأما ظهور الفرج فإلى الله وكذب الوقاتون، فاتقوا الله وسلموا لنا وردوا الأمر إلينا، فعلينا الإصدار كما كان منا الإيراد، ولا تحاولوا كشف ما غطي عنكم، واجعلوا قصدكم إلينا بالمودة على السنة الواضحة، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد. وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. طيب سمحت شيخ، قبل أن ننتقل إلى ديانة أخرى تتحدث حول المخلص، نتوقف عند هذا النص لشخص اسمه جاماس، وهو من تلاميذ زردشت، وله كتاب يسمى جاماس بنامة، وفيه إشارة واضحة تماما تتوافق مع نصوصنا الإسلامية. يقول يعني في هذا النص: سيخرج رجل من بلاد العرب، رجل عظيم الرأس، ضخم الجثة، قوي الساق، يدين بدين جده على مقدمة جيش جرار، فيعمر خراب العالم ويملأ الأرض عدلا. انظروا يعني الصورة كاملة، والمفردات التي في هذا المشهد تشبه تماما ما عندنا في تراثنا الإسلامي. وعلى أي حال إذن ننتهي أو نتوقف عند هذه النقطة.
فقط أنا أريد أن أشير إلى شيء في هذا الرواية الموجودة هنا.
نعم.
توجد لدينا رواية مشابهة لها.
نعم صحيح.
ومطابقة لها.
نعم.
بصفات، سوف نتطرق إلى صفات الإمام أحمد الجسدية.
نعم.
سوف يتبين نفس الصفات.
نفس الصفات.
نفس الصفات كاملا، بأنه كبير ضخامة الرأس، واسع ما بين المنكبين.
نعم.
يقول ركبتاه قد خرجت إلى الأمام كأنها مثنية.
نعم.
نعم. وفيه شدة وقوة.
أحسن.
وحاجباه كثيرتان. نعم. هذه الرواية موجودة لدينا
موجودة.
في الوقت الإسلامي.
شكرا. الآن في البوذية كيف عالجت الأمر؟ نحن نعلم أن بوذا كان أميرا، ولكنه طبعا ترك السلطة وترك الثراء وانتقل إلى التفكير في الخالق وفي المعبود الواحد كما يبدو من فكره بشكل عام. هل تناول فكر بوذا قضية المخلص أو لا؟
أحسنتم. باعتبار أنه الديانة البوذية هي أيضا من الديانات الرئيسية، وهي من الديانات الأربع الأولى في العالم، يعني تأتي ما من أكبر الديانات في العالم بعد المسيحية وبعد الإسلام وبعد الهندوسية، وهي تعرف ويعرف أتباعها بالبوذيين. نعم طبعا، نسبة إلى المؤسس وهو غوتاما بوذا.
نعم.
هذا المؤسس الذي هو أسس هذه، وكما بينتم أنه هذا رجل مترف، لم يكن رجل عادي، يعني رجل مترف، ولكنه بعد أنه بدأ يبحث عن وجود الكون وأسرار الكون وأسرار الخلق وأسرار الخالق وأسرار، فلذلك حاول أن يصل إلى نعم صورة واضحة على ما يرى. ولكن نأتي إلى محور هذه العقيدة، وخاصة فيما تتخصص بقضية الإمام المهدي. أولاً، أنه يؤمنون بأن بوذا هو معلم مستنير للعقيدة البوذية، باعتبار بتعبيرنا بتعبيراتنا نحن، أنه قد رفع عنه الحجوب، رفعت عنه السدود، فلذلك يرى كل شيء أمامه واضح. هذا أولا. ثانيا، أنه يؤمنون بديرارما، هذه التي يعبر عنها بديرارما، وهي تعاليم بوذا وتسمى بالحقيقة. إذن الديانة البوذية تبحث عن حقيقة الشيء، لا تبحث عن صور الأشياء، وإنما تبحث عن حقيقة الأشياء. وأيضا هذا يؤمن، وهذه الديانة تؤمن بالمجتمع البوذي بأنه المجتمع الأول في العالم، هكذا يعتقدون. وأيضا أنه النيرفانا هي طريق ودرب الخلاص الذي يتبعونه في ديناته.
نعم.
إذن درب الخلاص الذي هو يعبر عنه هنا بالنيرفانا وهو الخلاص، وبوذا الذي هو من معاني طريق الخلاص. يعني من معاني بوذا هو ماذا؟ طريق الخلاص، ألا ويلقب أيضا بالمنقذ، ويلقب أيضا بوذا بالمنتظر منتظر، ويلقب أيضا هو بالمخلص. إذن هنالك تشابه لدينا أصبح بتلك،
يعني
بتلك الألقاب.
بوذا هو المخلص أو لا يأتي بعده؟
هو هنا يطلقون عليه اسم بوذا، ولكن هو متى يظهر؟ لأنه بوذا ماذا تعتقد؟ سيد الفاضل، بوذا تعتقد بعقيدة تناسخ الأرواح،
الديانة البوذية
تعتقد بتناسخ الأرواح. أنه هذه الروح الموجودة في شخص ما، أنه في على مر السنين أما تحصل عن عقابها أو تحصل عن ثوابها،
وهو عندنا مرفوض طبعا.
طبعا بالعقيدة الإمامية.
نعم.
التناسخ لدينا باطل.
نعم.
لكن بعض الموارد الإسلامية في المدرسة الخلفاء، لا، البعض يؤمن بقضية التناسخ. موجودة لدينا في بعض المؤلفات وبعض الآراء الفقهية وبعض الآراء العقائدية، موجود تناسخ. أما كإمامية لا يعتبرون التناسخ أمرا باطلا، لأنه لا يمكن أن تحل روح في محل روح في محل جسد آخر.
نعم.
هم هنا لا أيضا يعتقدون بأن هذه الروح يمكن أن تدخل في روح في جسد جديد، وإذا لم يحصل على عقابها وثوابه تنتقل إلى جسد جديد وهكذا إلى نهاية العالم.
يعني فهنا طبقا لهذه الفكرة، إذن
لهذه الفكرة
يعني
أنه نعم
روح بوذا سوف تتناسخ
أو أحسنت
وتصل إلى شخص آخر
أحسنت.
هو المخلص.
نعم
نعم.
هم يعتقدون هنالك شخص آخر، وهم يقولون لا، أنه هو بوذا سوف يتناقل من شخص إلى آخر.
هو
نفس روح بوذا هي نفسها تتناسخ في الأرواح إلى أنه ماذا؟ في نهاية العالم سوف يظهر بوذا، هو يكون المخلص وهو المنتظر. فهو بكل الأحوال بوذا هو المنتظر، هو المخلص، وهو المنقذ، وهو طريق الخلاص، وهو طريق الحقيقة.
إذن عندهم هو المنتظر، يعني
هو المنتظر نفس الفكرة، وهو
لكم.
المنتظر.
أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ. فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سمحت الشيخ.
مرحبا بكم كثيرا.
أهلا وسهلا. الآن الفكر البوذي ولا سيما النيرفانا كما أشرتم قبل قليل استهوى العديد من الغربيين، وهناك الكثيرون من أوروبا وأمريكا اعتنقوا الديانة البوذية لهذا الفكر بالذات. يعني فهل هؤلاء الذين مالوا إلى البوذية وتركوا المسيحية، بعضهم مسيحيون، كانت فكرة الخلاص عندهم واضحة أم أنهم انتقلوا إلى البوذية لمجرد أن هناك تمارين روحية تسمو بالروح إلى الذرة أو إلى الآفاق العالية؟ يعني أريد أن أقول باختصار، هل أن فكرة الخلاص يمكن أن تستشف من النيرفانا أو لا؟
نعم أحسنتم، أنه هذه الفكرة، فكرة المرتاضين وفكرة الرياضات النفسية وفكرة
نعم.
هذه الفكرة طبعا هي موجودة في كثير من الأديان، ليس فقط عند بوذا، لكنه
في
تركز عند بوذا كثيرا.
موجودة طبعا
موجودة، لكن عند بوذا ظهرت بكثر، بحيث أنه ترى هنالك بعض الرياضات، بعض الأفعال، بأنه يجلس في مكان معين ويجلس جلسة معينة ويأخذ موضع معين
إلى زمن طويل.
إلى زمن طويل، هذا ماذا يعتقد؟ طبعا بالمناسبة نحن لا ننكر أن هذه الرياضة موجودة، وهذه الرياضة قد حققت نتاجا كثيرا عند البعض. فلذلك أنت عندما ترى شخصا يمشي على النار، شخص يمشي على الماء، شخص يمشي على الجمر، هذا بعنوان ماذا؟ هذا بعنوان أنه لديه المقدرة على سلخ ونزع روحه ولكن بشكل جزئي. يمكن له ذلك بتلك الرياضيات، وهذه موجودة عند بوذا وعند بعض الفرق الإسلامية، عند موجود أيضا هذا الأمر. نرى أنه البعض مثلا روحه مثلا تطير من بدنه وتنتقل إلى مكان آخر ثم تعود، هذا موجود وحتى في الفكر الإسلامي موجود ولكن بشكل جزئي. هم يعتقدون بهذه هذه الأرواح التي يمكن ترتاض وتتقدم ماذا إلى المستقبل لكي تعرف حالها وحال الناس في المستقبل. من هنا جاءت فكرة المخلص، وهم يحاولون جهد الإمكان الارتباط بأفكار المخلص مقدما، فيحاولون بتلك الرياضيات إخراج روح لمعرفة المستقبل، فصارت الفكرة رائجة عندهم. هؤلاء الذين نتكلم عنهم بعض المسيحيين الذين ذهبوا إلى هذا الأمر كانوا يفكرون بنفس الطريقة، لأن تعرف أنه الإنسان باعتباره أصلا هو مخلوق على ماذا؟ على التكامل، يبحث عن التكامل دائما ولا يقبل بأنه حتى أن يلقب بألفاظ سيئة وإن كانت موجودة فيه.
جيد سمحت الشيخ، نحن نعلم بأن البوذية ليست دينا سماويا، هي فكر أرضي في الواقع، ولكن يبدو أنها اقتبست الكثير من الديانات السماوية، يعني هذا التريد وهذا السمو بالروح هو موجود في الواقع في الديانات السماوية. هل كان بوذا تأكيد على صلة بفكر الأديان السماوية أو لا؟ يعني نحن نرجح أنه كان على علم وكان على صلة بهذه الأديان، هل ترجحون أيضا ذلك أو لا؟
واقعا أنه بينا نحن قبل قليل بأنه الديانة البوذية هي تأثرت وكانت انتقالا من الديانة الزرادشتية.
نعم
ملتفت. فالديانة الزرادشتية كانت هي الممهد للديانة البوذية،
وهي ديانة سماوية تبقى
وهي لبعض ديانة العلماء. سماوية.
نعم
طيب ارتباط الحضارات قديما موجود، ارتباط الديانات قديما موجود، سفر وذهاب وإياب وتجارة وأخذ وعطاء، هذا كله له الأثر. فلذلك أنه بما أنهم قضيتهم فلسفية وارتباطهم بالطبيعة، لذلك أنه كانت قضية الروح هي من أساسيات دينه.
نعم يعني الآن هذا التناسخ في الأرواح، هل يمكن أن نعتبر أنه امتداد للتاريخ حتى يصل إلى ظهور المخلص الذي سوف يغير العالم بأكمله أو لا؟
لأن يعني هو هذا يريد،
هذا
هو
سوف يتوقف عند نقطة أو لا، أنه مستمر أيضا بعد الظهور؟
لا، لأنه هو مستمر إلى الآن والفكرة مستمرة، والبعض أنه يرغب في أنه روحه تتناسخ من هذا الوقت إلى الزمن الجديد إلى الزمن الجديد، وهكذا منتظرا ذلك المخلص. يعني هو معتقد أنه لا بد من وجود مخلص، ويتمنى أن يكون من مؤيدي هذا المخلص ومن مناصري هذا المخلص، فلذلك هو يتعامل مع تلك الرياضيات الروحية وتلك الرياضيات النفسية التي يحاول هو معتقدا بانتقالها من جسد إلى جسد إلى أن يصل إلى ذلك اليوم. فهو على يقين بانتظار المخلص، وعلى يقين بخروج المخلص، وعلى يقين بأنه تحديدا أن بوذا هو الذي سوف يتناقل إلى أن سوف يخرج.
نعم.
نعم
نحن في الواقع الآن سوف لا نتطرق إلى هذه الخلافات بين البوذية مثلا والديانات السماوية وبينه وبين الإسلام بالذات، ولكننا سوف نؤكد في نهاية هذه الحلقة على هذا الموضوع، وهو أن البوذية كباقي الأديان السماوية والأرضية تعتقد بوجود منقذ ومخلص ومنجن سوف يأتي في آخر الزمان ومهدي طبعا، لكي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. طبعا كل حسب تعبيره وكل حسب رأيه وكل حسب تصوره، وهذه هي خلاصة ما جاء في الفكر البوذي كما تفضلت وأشرت.
لأنه نعم. الفرق أين؟ الفرق فقط في المصادق.
نعم.
يعني الفكرة موجودة، الفكرة بالمخلص موجودة، الفكرة بالمنقذ، ولكن الاختلاف فقط في المصادق الخارجية.
شكرا لكم. وبهذا أيها الإخوة والأخوات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج العرض المنتظر. أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي، وأشكر جميع الإخوة والأخوات المستمعين. شكرا للقاء وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الرمبة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع لي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحصي المبدئ المعيد، خلق الخلق فمنهم شقي ومنهم سعيد، وبشر الطائعين بالجنة وبالمزيد، وحكم عدل ليس بظلام للعبيد. اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، حبيب قلوبنا ومهجة أفئدتنا محمد المصطفى وعلى أهل بيته، محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله. أحبتنا المستمعين متذوقي فن الشعر الملتزم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى حضراتكم حلقة أخرى من التجوال الشعري في المديح النبوي الرصين، وهذه المرة إلى العراق لنتعرف على شعر القصيدة التي اخترناها لقراءة اليوم. أيها الأطائب، ولد الشاعر عادل السويري عام 1975 في العراق بمدينة كربلاء المقدسة. هو عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، فيما عمل في المجال الإذاعي من خلال إعداد وتقديم البرامج الأدبية والثقافية، كما نشر العديد من المقالات الثقافية والفكرية في الصحف والمجلات العراقية والعربية والمواقع الإلكترونية، وله مشاركات مهمة في المهرجانات والملتقيات الأدبية في العراق، وكذلك في ملتقيات لبنان وتونس وسوريا، كما حصد العديد من الجوائز المهمة، ومنها الجائزة الثانية لمسابقة نبدع للرسول العالمية، وجائزة رئة الوحي الشعرية في السعودية القطيف، وجائزة بردة كربلاء الدولية للشعر العمودي في العراق وفي محافظة كربلاء، جائزة شعر الحسين في مملكة البحرين، فيما أصدر الشاعر عدة مجموعات شعرية منها رقصة النيكوتين وللمطر خطاياه ومتسع لهامش الماء وزيت لفانوس أبي العلاء. نتابع الآن الاستماع إلى ما اخترناه من شعره، تفضلوا بالمتابعة.
سجدة في المدى المحمدي. سر يرش الروح بالأفياء ويقودني حيث البخور النائي، منح ابتسامته لضفة شاعر فاستيقظ المعنى بقلب الماء. الكوثري ضفافه ترنيمة تستدرج الغدران بالإيماء، تخضر مكة لحظة لهطوله فعلى مداه حمائم استسقائي، وتشربت رئتي هواه وأنشدت الآن في الفحوى مسكت هوائي. الآن توأد جاهلية أمسهم، وتدور طفلتهم بدمع عرائي. الآن ترتجل الخلائق حلمها نورا لطلة والد الزهراء. ها أنت تقترح الوضوح، أنا أسير إليك والزيتون سار ورائي، ويداك تنثر رحمة المعنى فيورق في المسافة منطق البلغاء.
أعزائي الكرام، تدور دائرة الرحمة الإلهية لتعطي من جذوتها للحبيب المصطفى ليكون هو النبي الكريم صاحب السمات الخلقية العظيمة، وليصبح مظهراً من مظاهر الجمال الإلهي، فيتجسد بعدها سيرة ومسيرة في كل المعاني التي تصل بالإنسان إلى عمق الحقيقة. وفي هذا المعنى يضيف شاعرنا الصويري:
معناك بئر الذات حيث نما بها عمق الحقيقة، فاشتهتك دلائي. هب لي حبيبي بانشداد بصيرتي محراب ماء يستطيب لقائي، حتى أصلي بالضفافي وأمحي وأغيب ملء السجدة الخضراء. أندس في وادي الوضوح وأخلع الزمن الحبيس بفكرة جذاء، فيهيم قرب حدائق التسبيح طيف يستحم بسورة الشعراء. وعلى مداد في مجرة هاجسي حبرا يقطرني حديث كساء.
أحبتنا الأفاضل، بهذا القدر نكتفي، سألين الله أن يرفع قدركم ويهديكم ما تتمنون بحق المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كنتم وكنا مع تجليات شعر المديح النبوي عبر مقطع من قصيدة الشاعر العراقي عادل الصويري. شكرا للمتابعة ودمتم بود.